بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الإصدار 27، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب وظائف رمضان للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم.
بداية الشريط الرابع.
وقد اختلف الناس في ليلة القدر، والجمهور أنها في العشر الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في أي ليال العشر أرجاه، وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليال العشر، ورجحه بعض أصحابنا، وقال الأكثرون بل بعض ليالي أرجى من بعض، ثم قالوا أوتاره أرجى في الجملة، ولم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة معينة. والحكمة في ذلك والله أعلم ليجتهد المؤمن في هذه الليالي الشريفة كل ليلة يقول هذه ليلة القدر، واجتهاده في هذه الليالي العشر واعتكافه فيها لأجل هذه الليالي يدل على ذلك والله أعلم. وأرجع ليلة 27 لما روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لعلم أي ليلة هي ليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام، وهي ليلة 27. وفي لفظ كان يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاء لها. وخرجه أيضا بلفظ آخر أن أبي قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة يوفقني الله فيها لليلة القدر، فقال: عليك بالسابعة. وإسناد على شرط البخاري. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريا فليتحرها ليلة 27، أو قال تحروا ليلة 27. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: ليلة القدر ليلة 27. والصحيح عند أحمد وقفه. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في 23 إلى ثلث الليل، وفي 25 إلى نصف الليل، وفي 27 إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، وجمع له ليلة إذن وجمع الناس والفلاح والسحور. ومما استدل به بعضهم من الآيات والعلامات ما تقدم عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاء لها. وطاف بعض السلف بالبيت الحرام ليلة 27 فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس، ورجل بالسواد ينظر، فقال له آخر: أي شيء تنظر؟ فقال: إلى ليلة القدر. فقال: النم فسأخبرك. فلما كانت ليلة 27 ذاب به إلى النخل، فإذا النخل واضع سعفه بالأرض، وقال: لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة، ومقعد دعا الله فيها فأطلقه، ومقعدة كذلك، وأخرس 30 سنة دعا الله فأطلق لسانه وتكلم. وذكر الوزير أبو المظفر أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحا شامي الكعبة، ظنه حيال الحجرة النبوية، ولم يزل كذلك إلى طلوع الشمس. وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه: من قام ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللنسائي في حديث قتيبة بن سعيد عن سفيان: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ: وإسناده على شرط الصحيح. وقيامها إنما هو بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالدعاء في. قال سفيان: والدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة. وإذا كان يقرأ ويدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. فجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. قال الشعبي: في ليلة القدر ليلها كنهارها. وقال الشافعي: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر، وعاق، ومشاحن، وقاطع رحم. لما عرف العارفون بجلاله خضعوه، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوه. ما ثم إلا عفو الله أو النار. إنما أمر بسؤال العبد في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال الصالحة ثم لا يرون لأنفسهم عملا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المعترف. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا.
وآله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الكثيرة والآثار السلفية كلها تتعلق بليلة القدر. الله جل وعلا أنعم على عباده في هذا الشهر الكريم بأنواع من النعم، ورغبه سبحانه في صيامه وقيامه واستكثار من العمل الصالح في هذا الشهر الكريم ليجود عليهم من فضله ويحسن إليهم. فالمشروع لأهل الإيمان في هذا الشهر الكريم المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات من صلاة وصدقات وتسبيح وتهليل وتكبير واستغفار وقراءة القرآن وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وإياتة المريض اتباع الجنائز إلى غير هذا من وجوه الخير. هذا الشهر العظيم ميدان للسباق بالأعمال الصالحات والمسارعة الخيرات، فهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر المسابقة إلى الخيرات، شهر تضاعف فيه الحسنات، ترفع فيه الدرجات، تقال فيه العثرات، يجود الله فيه على عباده بأنواع الجود سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بأن الله شرع هذا الشيء، واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا لقصد آخر، بل يعمل لله، يبتغي وجهه، يبتغي الأجر من عنده سبحانه وتعالى، يرجو رحمته، فيصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويسبح ويهلل ويستغفر، يرجو رحمة الله، يرجو فضله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام عظيمة، لم يبق منها إلا هذا اليوم واليوم الذي بعده لم يرى له هذه الليلة. فهذا اليوم هو اليوم 29، وغدا هو يوم 30، فقد يرى هذه الليلة الهلال، فتكون هذه الليلة أول شوال. فأنت عندك لم يبقى شيء متيقن إلا هذه العصية، هذه الساعات، هذه الدقائق القليلة المتيقنة من شهر الصيام. أما الليلة وغدا فمحل نظر، وقد يرى الهلال وقد لا يرى. ومن أهم المهمات البدار بالتوبة في هذه الفرصة القليلة، البدار بالتوبة، توبة النصوح من جميع السيئات، بالندم على الماضي من سيئاتك والإقلاع منها والحذر منها والعزم الصادق ألا تعود فيها. فالتوبة يجب الله بها ما قبلها من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تهتم ما كان قبلها. وأنت مأمور بالتوبة دائما في كل وقت، في رمضان وفي غيره. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يوم ليلة القدر بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ولم يبقى منها إلا هذه الليلة إن لم يرى الهلال. وهذه الليلة العظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواه. وأنت بحمد الله لك متسع في جميع السنة بل في جميع عمرك، لكن جاهد وسائل وسارع إلى الخيرات، لأنك لا تدري ماذا بقي من عمرك، هل بقي ساعة أو أيام أو شهور أو سنة أو أكثر، لا تدري. فالحزم والكيس، الجد في الطاعة دائما دائما، والحذر من المعاصي دائما، والمسارعة إلى الخيرات دائما، والتوبة من كل ما سلف من الذنوب، هذا هو الكيس، هذا هو الحزم، هذا هو الواجب على المؤمن أينما كان. لا يقول أنا شاب قد يبقى لي سنوات يبقى لي كذا، ما تدري كم من شاب مات وعاش الشيخ الكبير. البدار بالتوبة ولزوم الأعمال الصالحات والاستكثار منها من الشاب والشيخ، هكذا يكون الحزم، هكذا يكون الكيس في رمضان وفي غيره، المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والحذر من السيئات ولزوم التوبة من جميع ما سلف من ذنوبك وسيئاتك. والله جل وعلا يقول في وصف عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا يعني الأعمال الصالحات، يعني يعملوا ما يعملون من الطاعات وهم على خوف على وجل، يخشون على تقبل منهم أعمالهم، يخشون من تقصير، يخشون من جياء، فهم على وجل يعملون باجتهاد وحذر وخوف، ولهذا سابقوا للطاعات وسارعوا إليها وسبقوا لها. فأنت هكذا، كن هكذا، كن حريصا على الخير رغبا فيه مسارعا إليه أينما كنت في أي زمان وفي أي مكان كنت، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذا هو الحزم، وهذا هو الكيس، وهذا هو شأن الأخيار، حفظ الأوقات وعمارتها بالطاعات والحزم في كل شيء. هكذا يكون المؤمن بعيدا عن السيئات، حذرا منها، مسارعا للطاعات، مجتهدا في تحصيلها، تائبا إلى الله مما سلف من ذنوبه، مجتهدا في كل خير يدعو الله ويضرع إليه أن يعفو عنه ويكفر سيئاته ويغفر سيئاته. هكذا لا يغفر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ولا يتقت ما أقول فيها؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سأل الله العفو في كل وقت من أفضل القربات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في رمضان وفي غيره، في ليلة القدر وفي غيرها. يقول الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. والمستحب للمؤمن في ليلة العيد الإكثار من التكبير، من نعم الله شرع لنا التكبير ليلة العيد، كما قال جل وعلا: ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلمين التكبير ليلة العيد من غروب الشمس إلى فراغ صلاة العيد، إلى فراغ الخطبة من صلاة العيد، كل تكبير في البيت والمسجد والطريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. هكذا صلاة العيد شرع الله صلاة العيد شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. فالمسلمون إذا فرغوا من رمضان صلوا صلاة العيد الصباح أول يوم من شوال شكرا لله سبحانه وتعالى ركعتان صلي بهم إمام ركعتين ويخطب ويذكرهم ويعظهم. وشرع الله لنا صدقة الفطر زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد صاعا من الطعام صاعا من قوت البلد على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو عبد فرضها الله على المسلمين على كل واحد صاع للفقراء والمساكين من قوت البلد على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وإذا أدوها قبل قبل العيد بيوم ويومين فلا بأس يوم 28 29 يوم 30 لا بأس توزع بين الفقراء والمحاويج. وهذه الصلاة صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء أمر من بها أمر بها صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وفرغ من خطبتهم أتى النساء وخطبهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام إذا كنا لا يسمع الخطبة يشرع الإمام يأتيهن ويخطب ويذكرهن ويحثهن على الصدقة وعلى ترك المعاصي والحذر منها والمسارعة إلى الخيرات. أما اليوم فقد يسر الله المكبرات التي تبلغ النساء يسمعن الخطبة خطبة الرجال يسمعها الرجال والنساء فبهذا يحصل المقصود والحمد لله لأن الخطبة تعم الجميع من طريق المكبرات. هم مقصود أن الصلاة مشروعة للجميع والخطبة لتذكير الجميع وزكاة الفطر على الجميع والتكبير والتسبيح والتهليل والإكثار من ذلك مطلوب من الجميع في ختام هذا الشهر العظيم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين نسأل الله جعلنا وإياكم وسائر إخواننا من العتقاء من النار وأن يعيده علينا وعلى المسلمين عواما كثيرة في خير وعافية وصحة واستقامة وعز الإسلام وظهور وكبت لأعداء الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم استغفر الله
بطن امه ما بعد احتركي في الطرعان جنين اللي في بطن امه
يسحب ما يجب الحمل يسحب ولكن لا يجب اذا ما ولد يسحب السحب حتى يولد ان كان مولود ولو يرضى في الطرعان كان عثمان رضي الله عنه يخرج الزكاة عن الحمل زكاة الفطر والسحب تراك
تكبيرة الإحرام أم الجماعة بأي ركعة
واجب عليه بعد حتى يكبر مع حتى يوجه الصلاة الركعة الأولى لا يتكاسل حتى يوجه الصلاة كلها في الجماعة. هذا هو الواجب على المؤمن أن يحافظ على الجماعة وأن يسارع حتى لا تفوت يجب عليه أن تقصد كلها في الجماعة من أولها إلى آخرها.
في العشر الأواخر في مكة في بعض الناس يطلعون الفوق في جبل حيرة
إذا ما وجد المكان أو إذا ما وجد المكان وفيها يشاهدون الناس تصح الصلاة إذا سمع الصوت أو شاهد الجماعة ولو بعيد إذا كان يشاهدهم يراهم لو انقطع الصوت تبعهم.
في مثل هذه الحالة إذا كان إنسان في داخل اللقان ده أو في برحة
اللقان الواجب المشارع المساجد لكن لو قد زحمة صلى في السوق أو في الغرفة أو يشاهد الناس حيث لو انقطع الصوت شاهدهم لا بأس.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في وداع رمضان: تقدم ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولأحمد وما تأخر، وإسناده حسن. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد النسائي: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولأحمد عن عبادة مرفوعا في ليلة القدر: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له وإن يتحفظ منه كفر ما قبله. وعن أبي هريرة مرفوعا: شهر رمضان يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل. رواه ابن أبي الدنيا. والتكفير مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ففي تأويله قولان: أحدهما أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر، الثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة. وقال ابن المنذر: في ليلة القدر يرجى بها مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها. وقال غيره: مثل ذلك في الصوم. والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح. وحديث أبي هريرة يدل على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب. فقيام ليلة القدر يقع التكفير به إذا وافقها ولو لم يشعر بها. وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، وقيل يغفر له آخر ليلة من رمضان. ويدل عليه ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ويغفر لهم في آخر الليلة. فقيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وروي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز. وأخرج البزار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت كان حقا على الله أن يغفر له. قال الزهري: إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الصلاة اطلع الله عليهم فقال: يا عبادي، لي صمتم ولي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. وقال مورق: يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقفون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد أخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، ارجعوا مغفورا لكم. خرجوا سلمة بن شبيب. زاد البياقي ويقول: يا عبادي، فوعزتي وجلالي، لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم.
جزاكم الله خير.
فبعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم. فبعزتي لا أسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني، وعزتي وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود. انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. الصيام وسائر الأعمال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ غدا توفى النفوس ما عملت، ويحسد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روي عن علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل لئلا يقبل أشد من العمل. وقال عطاء السلمي: الحذر والاتقاء على العمل الصالح ألا يكون لله. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوا وقع عليهم الهم أتقبل منهم أم لا. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له: إنه يوم فرح وسرور، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. رآه هيب قوما يضحكون يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. وعن الحسن قال: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه، أيها المقبول هنيا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك.
بالله التوفيق، صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار عن السلف الصالح كلها تعلق بصوم رمضان وقيامه وما شرع الله فيه من الأعمال، وأن المؤمن على خير عظيم إذا أحسن وأدى ما عليه واجتهد فهو على خير عظيم. فالله سبحانه لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الجواد، قد وعد عباده إذا أحسنوا أن يحسن إليهم، الجزاء والإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن فله البشرى بالسعادة والتوفيق والمغفرة والعتق من النار، ومن أساء فباب الله مفتوح، باب الله مفتوح، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وهذه الأيام التي من الله بها على عباده في هذا الشهر الكريم أيام مسابقة، أيام مسارعة الخيرات، أيام السباق، فمن سابق بالخيرات وسارع إليها فليحمد الله وليسر ربه القبول، ولا يعجب ولا يمن بعمله، ولكن يسر ربه القبول ويخاف يرد عليه عمله بأسباب وقعت منه. فليحذر العجب، وليحذر المن بعمله، وليسر ربه المغفرة والعفو عن التقصير. ومن كان أساء وقصر فليبادر بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، هو القائل سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهو القائل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحاصل أن هذا الشهر الكريم الذي هذه الليلة آخر لياليه لم يرى، ينبغي المؤمن أن يختمه بالتوبة الصادقة، بالاستغفار، بالإكثار من ذكر الله، بتسبيحه وتهليله وتحميده، بحسن الظن بالله ورجائه جل وعلا أن يتقبل منه عمله وأن يغفر له ذنبه، ثم ليعزم العزم الصادق على الاستمرار في الخير والجد في الخير وعدم الرجوع إلى الشر، ليعزم العزم الصادق على الاستقامة والثبات على الحق، وألا يرجع إلى ما سلف منه من تقصير. فقد وعده الله المغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو موعد مغفرة في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، فليحسن ظنه بربه، ولنرجو هذه المغفرة مع الخوف والحذر أن يرد عليه عمله، فليكن راجيا خائفا كما حكى الله عن أنبيائه ورسله والأخيار من عباده، قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لا يسارعون يؤدوا ما يؤدوا من العمل عن جد وعن نشاط وعن رابة بما عند الله عز وجل وعن خوف وجل أن ترد عليهم أعمالهم. هذه حال الأخيار، هذه حال السابقين، ليسوا أهل من بالعمل ولا عجب بالعمل، لا يمنون على الله بأعمالهم ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعملون وهم منكسرون خائفون وجلون مشرقون يرجون رحمته ويخشون عقابه. ومن أجل هذا يجود الله عليهم ويحسن إليهم ويجبر كسرهم ويعينهم ويثبتهم. ولهذا قال إنهم كانوا سابقون وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، ساروا وسبقوا بسبب توفيق الله لهم وإعانته لهم وبسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم ورجائهم. فأنت يا عبد الله عليك أن تأسى بهؤلاء الأخيار في جميع أعمالك، جد ونشاط وإخلاص وصدق، ومع ذلك تخاف وترجو، لا تمن بعملك ولا تهجم بعملك، بل كن خائفا راجعا بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف ان يكون الرجاء والخوف للمؤمن كجناحي للطائر، كجناحي يطير بهما. وقال بعضهم وليغلب جانب الرجاء في حال المرض وليغلب جانب الخوف في حال الصحه، حتى يكون في حال الصحه اكثر حذرا واكثر مسارعة الخيرات، وفي حال المرض والضعف يكون حسن الظن بالله يغلب عليه الرجاء وحسن الظن بالله. ولكن ظاهر القرآن والسنة أنه ينبغي له أن يكون بين الرجاء والخوف، لا هذا ولا هذا، يرجو ربه ويخاف ذنبه، حسن الظن بالله، ولكن مع هذا هو خائف أيضا، فهو بين الخوف والرجاء، كما قال الله عن رسله وأنبياءه ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه وأن يختمهم بخاتمة حسنة ويجعلنا وإياكم من العتقى من النار، ويمن علينا وعليكم بإكمال ما بقي على الوجه الذي يرضيه، وأن يبلغنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا أعواما كثيرة على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما رجع يقول إسناده حسن، ولكن يرجع إلى الله جل وعلا ذلك، لأن الصيام إيمان واحتساب يتضمن التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، لكن من تأخر يحتاج إلى توبة وإلى عمل صالح وإلى استقامة. فلو صح معناه يعني ما دام مستقيما، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تخش الكبائر، إذا اجتنب الكبائر لو صحت، فالمعنى إذا استقام يعني.
السلام عليك يا شيخ، مثلا في بعض الشباب يعني ما يقرأوا اللغة العربية، ما يقرأوا المصحف، بس في بعضهم ممكن حفظ جزء واحد ولا جزء نص، يعني ممكن دائما يصلون تهجد جامعة ودائما يرجع نفس الصورة، ما تيسر
الله يقول فاقرأوا ما تيسر.
بارك الله
فيك. أحسن الله عليكم شيخ، زكاة الفطر الشيخ هل تعطى من يبيع الطعام هذا الذي يعطاه الشيخ؟
ماشي، كان فقير أو إذا كان فقير
الشيخ، بعضهم الشيخ يتردد على الناس، يأخذ ويبيع، يرجع يأخذ ويبيع، يرجع يأخذ، يعلم منها ذلك هل يعطى؟
ما دام معروف بالحق لا يعطى، أبي السماء، لأنه لو أعطي 100 صائم ما تكفي السنة.
جزاكم الله،
والسنة تحتاج إلى شيء كثير.
هي ما هي مشروع للطعم يا شيخ؟ ما في الحديث طعم،
هذه حديث ضعيف، عنوان الطواف هذا ضعيف، هو يعطى لفقرة وحاجة.
نسأل الله عليك.
أما أنه ما يطاف هذا اليوم هذا حديث ضعيف.
لا، هو طعم للمسكين يا شيخ.
طعم للمقص، طعمة المساكين، وهو مسكين ما لم يجد كفاية سنته كاملة. نعم،
جزاكم الله.
الذين يجلسون على الشوارع،
سم
الذين يجلسون على الشوارع ما هم الطعام، كما ذكر الأخ إنه ما هم بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضا من هنا، هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟
ما دام يدعون الفقر والحاجة،
نعم، يعطون الحاجة الظاهرية،
نعم، لأن ما يبيع، قد يبيع شيء وهو فقير،
نعم،
ما دام يدعي الفقر،
نعم.
أحسن الله إليك. بعض الناس يفهم أن من أخذ زكاة، يعني زكاة فطر ولو 3 كيلو، على أن هذا لا يستحق أن يأخذ مرة ثانية، هذا ما يفهمون.
لا غلط، يعطى ولو ما دام عنده شيء يغني سنته.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: شهر رمضان تكثر فيه أسباب العتق والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك، ومنها الذكر. وفي حديث مرفوع: ذاكر الله فيه مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. ومنها الاستغفار وطلب المغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ويغفر فيه إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن أبى؟ قال: يا أبا أن يستغفر الله. ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا. لما كثرت أسباب المغفرة في رمضان، كان الذي تفوته فيه المغفرة محروما غاية الحرمان. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له فقال: إن جبرائيل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. الحديث رواه ابن حبان. وقال قتادة: كان يقال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. وفي حديث آخر: من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ متى يغفر لمن لم يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ متى يصلح من كان فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ ترحل الشهر ولهفاه وانصرما، واقتص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وفي الحديث الصحيح أنه تفتح فيه أبواب الرحمة. وفي الترمذي: إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الأغلب على أوله الرحمة، وأوسطه المغفرة، وآخره العتق فيه من النار، لمن أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار. ففي حديث ابن عباس المرفوع: إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار. فإذا كان يوم الجمعة أعتق الله في كل ساعة منها 1000 عتيق من النار، كلهم قد استوجب العذاب. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أخرجه سلمة بن شبيب وغيره. وروى البزار عن نبي سعيد مرفوعا: إن لله تبارك وتعالى عتقاء كل يوم وليلة، يعني في رمضان. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فليلتحق فيه المذنبون بالأبرار. كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى فيه يوم من أيام الدنيا أكثر عتقاء من النار منه. فمن عتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتب على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام، وإعانتهم عليه، ومغفرته لهم، وعتقهم من النار، أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. يا من عتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أن يبعدك مولاك من النار وأنت تقرب منها، وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها. إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المذنب؟ لما لا يرجى العفو من ربنا؟ وكيف لا يطمع في حلمه؟ وفي الصحيح أنه تعالى بعبده أرحم من أمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها العاصي، وكلنا كذلك، لا تقنط من رحمة الله لسوء أفعالك. فكم في هذه الأيام من معتق من النار من أمثالك. فأحسن الظن بمولاك وتب إليه، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. إذا أودعتك الذنوب فداوها برفع يد بالليل والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوتك منها من ذنوبك أعظم. ينبغي لمن يرجو العتق في رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار. كان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. وتقدم في حديث سلمان، من فطر في صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، ومن خفف عن مملوكه كان له عتقا من النار. وفيه فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بها بهما ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. فهذه الخصال كل منها سبب للعتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها، ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن أتى بها أربع مرات حين يصبح وحين يمسيه أعتقه الله من النار. ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. قال الحسن، أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه، يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وفي النثر، إن إبليس قال، أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس. فإن كانت ذاكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لهوا كان كفارة لها. فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر. فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام من اللغو والرفث. قال عمر بن عبد العزيز في كتابه، قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام، إلا تغفرني وترحمني يكون من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام، رب إني ظلمت نفسي فاغفرني. وقولوا كما قال ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصيام ذمة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الذمة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة القدر بسوال العفو، فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله إلا العفو كالمسيء المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير حساب ولا مسألة. وأما سؤال الجنة والاستعادة من النار فمن أهم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: حولها ندند، فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي أن لا يدعو إلا بأهم الأمور. وفي الحديث: تعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فإن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل العبد في الجنة والنجاة من النار، فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، وإن السعيد الذي ينجو من النار. عباد الله، شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. فاغتنموا منه ما بقي وودعوه بأزكى تحية وسلام. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن، إذا كان هذا جزع من ربح به فيه، فكيف بمن خسر في أيامه ولياليه. ماذا ينفع المفرط فيه بكاءه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه. كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمرة السائرين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم في يلم الفراق تشقق. عسى وقفة للوادع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق. عسى منقطع من ركب المقبولين يلحق، عسى سير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق. عسى وعسى من قبل وقت التفرق، إلى كل ما نرجو من الخير نرتقي. فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتق خطاء ويسعد من شقي.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فمن المعلوم أن شهر الصيام والقيام وهو شهر رمضان من نعم الله على عباده، وجعله سبحانه ميدانا لهم يتسابق له إلى الطاعات كل عام، يتردد عليهم ويتكرر كل عام رحمة من الله ليتوبوا إليه، وليستكثروا من الصالحات، وليحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله. هو شهر مجاهدة، وشهر الصيام، وشهر القيام، وشهر مسابقة إلى كل خير، وشهر مساعدة للمحاوي والمساكين، وشهر الاستكثار من الاستغفار وأسباب العتق من النار. هو شهر عظيم تكثر فيه أسباب العتق وأسباب المغفرة وأسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. فينبغي المؤمن أن يعرف لهذا الشهر قدره بالجد والاجتهاد والمسارعة إلى الخيرات، وأن يختمه بأحسن ما يستطيع من أعمال الصالحات، وذلك بالكثار من قول لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت هزل لهم من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ومن قالها صباح ومساء 10 مرات غفر له، صباح 10 مرات هذه الكلمة عظيمة. ومن أتى بها عن توحيد وعن صدق وإخلاص محى الله بها سيئات. هي كلمة التوحيد كلمة الإزق من النار. من قال لا إله صدقا من قلبه، ولا إله إلا وحده لا شريك صدقا من قلبه وإخلاصا من قلبه وتوبة صادقة، محى الله بها كفره وسيئاته وسائر أعماله السيئة، وكان سبب لعتقه من النار. فالشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم واجب وأعظم فريضة، وهي وحدها من أسباب العتق من النار ومن أسباب تكفير السيئات. لمن صدق فيها وأتى بها عن توبة وعن صدق وعن إخلاص، فإن الله يتوب بها عليه من جميع سيئاته، وإذا مات عليها صادقا مخلصا دخل بها الجنة وأنجاه الله بها من النار. وكم من شهيد أسلم ثم قتل في الحال ودخل بها الجنة، لأنه قال عن صدق وعن إخلاص وعن توبة وعن ندم، فغفر الله بها سيئات كلها من كفر ومعاصي ودخل بها الجنة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من استغفر ربه وأتى بالتوحيد عن إقلاع وعن ندم وعن توبة من غير إصرار، بل يأتي بالتوبة والتوحيد عن إخلاص وعن صدق وعن ندم على ما مضى من الذنوب وعن عزم صادق ألا يعود فيها، فإن الله يمحو بها سيئات من كفر وغيره. ولهذا قال: ولم يصروا لإصرار الإقامة. أما من قالها أو أتى بالتوبة باللسان وقلبه مقيم على المعاصي فهذا ليس بتوبة، بل هو على خطر عظيم، إلا أن يعفو الله عنه. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أتى بالتوحيد ولكن عنده إصرار على المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إذا مات على ذلك إن شاء الله غفر له لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء أو المصائب أصابته من أمراض وغيرها أو لأسباب أخرى غفر الله بها سيئات. وإن لم يكن له أسباب توجب المغفرة فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه فضلا منه سبحانه وتعالى لتوحيده وإيمانه، وقد يعذب في النار على قد جريمته، فيعذب في النار على قد المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار. لا يخلد فيها إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار، أما العاصي فهو لا يخلد، لو دخلها عذب بقدر المعاصي، لو دخلها بالزنا أو بالسرقة أو بالظلم أو بالربا أو بالعقوق لا يخلد ما دام واحد مسلم، لكن يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار. يخرجهم الله من النار وقد انتحشوا وقد احترقوا ويقعون في نار الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. والله جل وعلا يشفع أنبياءه في العصاة، ويشفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العصاة، ويشفع أولياء المؤمنين في العصاة، ويشفع الصلاة عدة شفاعات في العصاة التي دخلوا النار، فيخرجهم الله منها جما غفيرا من شفاعته، يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفع يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفع يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفع يحد الله له الحدا، وهكذا الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراد كلهم له شفاعة. ولا يخلد في النار أبد الآباد إلا من مات على الكفر بالله، نعوذ بالله، من مات على الشرك والكفر هذا مخلد في النار، كما قال جل وعلا: كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفر نسأل الله العافية. المقصود أن هذا الشهر ولم يبقى منه إلا هذا اليوم وهذه الليلة، اليوم الآتي وهذه الليلة، هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر مضاعفة الأجور. فأنت يا عبد الله لا تيأس، اجتهد في الخيرات واحسن ظنك بربك، واعرف أن ربك جواد كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم، فاصدق في توبتك واصدق في استغفارك. هذه أيام الاستغفار، ترقع بها الذنوب، تزال بها الذنوب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين الصبر والصدق والصدقة والنفقة في الخير والاستغفار وعتق الرقاب، كل ذلك من أسباب العتق من النار، كله من أسباب المغفرة، كله من أسباب النجاة من النار. فعليك بالجد، بالجد والاجتهاد في الاستغفار في آخر الليل، في أتباع الصلوات، في عقب الحج، في كل وقت أكثر من الاستغفار. الله جل وعلا يقول وأن استغفروا ثم توبوا إليه، ويقول جل وعلا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هو سبحانه يحب من عباده يستغفروه ويضرعوا إليه ويلجأوا إليه وينكسروا بين يديه سبحانه وتعالى. ثم أكثر من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أكثر منها في الليل والنهار، في الطريق، في البيت، في محل العمل، وأنت تعمل، وأنت تحمل اللبن، وأنت تحمل الحجر، وأنت تحمل الحديد، وأنت على الجدار، وأنت في السيارة. أكثر من ذكر لا إله إلا الله من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، خرجه مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 مسلم ولا يسمعين. وفي لفظ الآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي اللفظ الآخر يحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأنت أكثر من هذه الكلمة العظيمة، وإذا قالها الإنسان 100 مرة صارت عدل 10 رقاب يعتقها، عدل 10 رقاب. واختبر الله له بها 100 حسنة ومحى عنه بها 100 سيئة وكان في حز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هكذا الصلاة أكثر منها في الليل، في الضحى، في الظهر أكثر من الصلاة النافلة. هكذا الصدقة الفقراء ولو بالقليل، هذا 1 ريال وهذا 10 وهذا 5 وهذا 100 حسب ما تيسر، هذا تمرة هذا تمرتين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضل عظيم. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تملك يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرضين. 7 إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال والخامس رجل دعته امرأة دعته منصب وجمال قال إني أخاف الله، يعني ترك الزنا خوفا من الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرضت عيناه. وفي الصحيحين أن 3 ناس في من قبلنا أواهم مبيت الليل والمطر إلى غار، صبهم مطر وجاءهم الليل فدخلوا في الغار يتقون المطر ليبيتوا ويستريحوا، فأن انحدر الصخرة من ظهر الجبل سدت عليهم الغار. آية من الله، حكمة يبين لعباده فضل الأعمال التي ذكروها. انحدر الصخرة سدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها، هم لا أراد دفع ما استطاع. قالوا فيما بينهم إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، يعني سألوا الله توسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ماء. أغبق يعني أسر اللبن، الغبو عند البدو ما كان في أول الليل يشربون اللبن يحلبون يشربون. وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بطلب الشجر ذات ليلة يصيف عليهم، فلما جاء باللبن إذا هما قد ناما فكرهت أن أوقظهما، والصبية تضارون بين رجلي يريدون اللبن، وكرهت أن أسقي أحد قبلهما أحد من كمال بره لوالديه ما استطاع يسقي أولاده والأهل قبلهم من هذا اللبن، فوقف عندهما وقدعه على يده ينتظر، فلما استيقظا سقاهما: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرد عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة بعض الشيء، أجاب الله دعوته وانفردت الصخرة، في بيان فضل البر. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لامرأة ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسه، أرادها للزنا فأبت، أبت عليه وامتنعت، فألمت بها سنة حاجة جد حاجة سنة، فجاءت إليه قالت: يا ابن عم أنا محتاجة، صدق عليه. قال: لا، إلا أن تمكني من نفسك، إلا أن تسمحي لي بالزنا. في شدة الحاجة سمحت له وأعطاها 120 دينار، 100 دينار، 200 دينار يعني. فلما جلس بين رجليها، وهي ما هي براضي لكن من الضرورة، قال: اتق الله ولا توضع الخاتم إلا بحق، يعني بما أهلك ما هو بزواج، اتق الله ولا توضع الخاتم إلا بحق. فارتع من هذا وخاف وقام ولم يزدي، وترك لها الذهب إني أعطاه، ترك لها: اللهم إن كنت أعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا زيادة، لكن ما يستطيع الخروج حتى يكمل الله مراد سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث: اللهم إن كان لي أجرا فأعطت كل أجر أجره، يعني إن عمال له أجور من رز أو من ذرة، يروح أجور أصواع، فأعطى كل إنسان أجره من العمال، بقي واحد ما أعطى أجره، ما هو بحاضر، ثمره له ونماه له واشترى منه عبيد وإبل وبقر وغنم. فلما مضى مدة جاء الرجل قال: يا عبد الله أعطني مالي، أجري اللي عندك ما أعطتني. قال: يا عبد الله كل ما تجده مالك، هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجرك اللي عندي. يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: إني ما أستهزئ بك، هذا مال نميته لك ثمرته. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد من تلك الأصواع التي نماها له: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرج. هذه آيات الله، وهو من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن من قبلنا، يخبر النبي أمته بهذا يستفيد من هذا الخبر. النبي يخبر أمته حتى يعرف فضل بر الوالدين، ويعرف فضل العفة عن الزنا وما فيه من الخير العظيم، والعفاء ولا سيما مع القدرة، إذا عفى عن الزنا وهو قادر له فضل عظيم، وفضل أداء الأمانة وتنميته والحرص على نفع الناس، نفع الفقير، نفع الأجير، تنمية نصيبه، أداء الأمانة، أنها من أسباب تفرقه. بر الوالدين والعفة عن الفواحش وأداء الأمانات من أسباب تفريج الكروب، من أسباب تيسير الأمور، من أسباب رضا الله، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. هكذا هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الأعمال الصالحات فيه والصدقات والنفقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، كلها من أسباب المغفرة، كلها من أسباب العسك من النار. وهكذا في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل وقت، هذه الأعمال الصالحات كلها من أسباب المغفرة في أي وقت وفي أي مكان، في السماء وفي الأرض، في أي مكان إن كنت ولو في قطة صخرة، هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة والعسك من النار. فاستكث منها أينما كنت، في البر والبحر، في السيارة، في الباخرة، في الطائرة، في البيت، على الفراش، في كل مكان، احرص على هذه الأشياء، افعل منها ما تستطيع من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والإنفاق في وجوه الخير وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل في أي وقت كان، ليس خاصا برمضان، في رمضان وفي شهر الحجة وفي شوال وفي صفر وفي كل وقت وفي كل مكان، في بيتك وفي الطريق وفي السيارة وفي الباخرة وفي الطائرة وفي كل مكان، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم المزيد من الخير، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنة، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى:
عن نبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وروى أحمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر. رواه البزار وغيره. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فإن من نعم الله العظيمة أن شرع لعباده صيام رمضان وقيامه، وجعله ميدانا للعباد في المسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى خيرات، ووعدهم على هذا الخير الكثير، وعدهم على هذا سبحانه الخير الكثير والفضل العظيم، وعدهم المغفرة ومضاعفة الأجر والعتق من النار، وهذا من فضله سبحانه وجوده وكرمه. وشرع لهم فيه أنواع العبادات من قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والأمر بالمعروف إلى غير هذا من وجوه الخير، وإن كانت مشروعة في غير رمضان لكن في رمضان يتأكد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يدارس جبرائيل القرآن في رمضان كل ليلة. قد قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولم يبق من هذا الشهر إلا هذا اليوم بقية هذا اليوم. فجدر بالمؤمن أن يحرص على ختمه بأفضل ما يستطيع من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا على القبول والمغفرة، ويبلغه رمضانات أخر على وجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. نسأل ربه أن الله يعيده عليه أعواما كثيرة في خير واستقامة وصلاح، وأن يتقبل منه هذا الشهر، وأن يجعله من أسباب المغفرة والعتق من النار. ومن كمال صيام هذا الشهر اتباعه بست من شوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. خرجه مسلم الصحيح. هذا من تمام هذا الخير ومن كمال هذا الخير اتباعه بصيام ست من شوال اذا تيسر ذلك. ويشرع لك يا عبد الله الصوم في جميع السنه، لا تنسى الصوم في خير عظيم. في حديث رواه احمد وغيره يقول النبي لبعض الصحابه: عليك بالصوم فانه لا مثل له. فالصوم له شان عظيم. حديث الصحيح: صوم جنه، الجنه من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثه ايام من كل شهر اذا تيسر له ذلك. وكان يشرب الصوم كثيرا حتى تقول لا يفطر، ويشرب الافطار حتى يقال لا يصوم، على حسب مشاغله وفراغه عليه الصلاه والسلام. هكذا أمته يشرع لهم التأسيب في الاستكثار من الصوم في بقية السنة، في صوم الاثنين والخميس، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يرجو ما عند الله من المثوبة. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشورا، وأفضل الصيام في الجملة تطوع صوم يوم فطر يوم. هذا أفضل الصيام تطوع، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم شطر الدهر نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله بن عمرو للرسول: يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك، يعني ليس هناك أفضل من شطر الدهر، أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر له ذلك. أما إذا شغله ذلك عن مهمات أخرى أو عن طلب الرزق لا، فلا يشرع له، لابد يراعي حاجات أهله، طلب الرزق والتسبب، ولابد أن يشغلها ما هو أهم من طلب العلم أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر الإنسان يتطوع بالتطوعات التي لا تشغله عما هو أهم منها. وهذه الكفارات تقدم غير مرة أن المراد عند اجتناب الكبائر، ينبغي الحذر من الكبائر، لأن الله يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر أتنهون كفي عنه سيئاته، فجعل التكفير مشروطا باجتناب الكبائر. وهذه عم المؤمنين جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تكس الكبائر. والأخذ الآخر إذا اجتنب الكبائر، دل على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، وأنها من أسباب حرمان المغفرة لمن أصر عليها. والكبائر هي المعاصي العظيمة التي جاء في وعيد بالنار، أو جاء في الوعيد بغضب الله أو باللعنة، أو فيها حدود كالزنا والسرقة والعقوبة الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، الغيبة، النميمة، أكل الربا، قتل المحصنات الغافلات، أكل مال اليتيم، إلى غير هذا من المعاصي الكبيرة. يجب الحذر منها لأنها معاصي، ويجب الحذر منها أيضا لأنها من أسباب حرمانك المغفرة في هذه الأعمال العظيمة. فجاهد نفسك يا عبد الله في الحذر مما حرم الله عليك دقيقه وجليله وصغيره وكبيره، وحاسب هذه النفس وذكرها موقفها بين يدي الله، وان الله اباح لها ما يكفي، اباح لها ما يكفي وشرع لها ما يكفي، ليس لها حاجه فيما نهى الله عنه، قد اباح الله لها ما يكفي ويغنيها عما حرم الله عليها. ولما ينبغي يختم بهذا الشهر العزم الصادق على طاعه الله ورسوله، وان تستمر في الخير بقية زمانك، وعندك عزم وعندك قوة ونشاط على أن تستقيم على طاعة ربك، وأن تستمر في الخير من صلاة وصدقات واستغفار ودعاء وقراءة قرآن وغير ذلك، وعندك العزم على جهاد نفسك على هذا الخير مع الحذر من جميع ما نهى الله عنه. وهكذا يجب الحذر من صحبة الأشرار. صحبة الأشرار شرها عظيم، المرء على دين خليله، يجب عليك أن تحذر صحبة من لا يعينك على الخير أو يجرك إلى الشر. احذر صحبة من لا يعينك على الخير، واحرص على صحبة من يعينك على الخير ويثبتك ويثبتك ويشجعك، احرص على صحبته. أما من يثبتك عن الخير ويكسرك عن الخير أو يدعوك إلى الشر فاحذر صحبته. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
صلى الله عليك الشيخ. لو مثلا قال بالكيلو
احسن له 3 كيلو تقريبا. نعم.
لو قال يكفيني ان اصوم 6 من شوال مرة واحدة، وكذلك عمرة في رمضان مرة واحدة، ماذا يقال له؟ احسن
الحمد لله،
يعني انه يقوم كل عام.
نعم أقول نعم
يكفي، يعني
يكفي ما وجب الله عليه.
أحسن الله إليك. من قال إن الزيادة في دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي إنها بدعة؟
لا صحيح.
فقيل له إن بعض الصحابة زادوا، فقال الصحابة ليس معصومين.
الدعاء مشروع للإنسان، الدعاء مشروع، أقول الدعاء مشروع، هذا النبي شرع الدعاء، هذا مثال دعاء مثل ما بحاج علي أو من الآخر سخطه بعفوه من عقوبة. المقصود من هذا يسمى تمثيل للدعاء ونموذج للدعاء، مو معنى الصلاة عليه.
كلمة الصحابة ليس معصومين من البدعة، ما وزن هذه الكلمة؟
الفرد الواحد مو معصوم.
نعم
الفرد مو معصوم، الفرد الواحد ما هم معصومون، جملتهم معصومة. رضي
الله
عنه.
الفرد
الواحد من المعصوم، ما نعرف يوقع منهم بدعة، لكن الفرد مو كل واحد منهم معصوم.
صلى الله عليك يا شيخ. من يطيل جلسة التحيات يعني بقصد الدعاء أدبار الصلوات يطيلها مرة؟
لا ينبغي توسط في أدبار الدعاء، أدبار الدعاء المشروع. لا لا يمل للناس ولا يقصر.
يعني يجعل جلسته أكثر من قيامة،
يعني صلاة النافلة.
نعم
هذا إليه مثل ما قصد يقول بصلاة صلاة إذا صلى نفسه فليطول ما شاء، إذا صلى نفسه ما وراه ناس
يكون أكثر
من ما فيه ما النبي أطلق.
بالنسبة للحركات
قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة، وإذا صلى النفس فليطول ما شاء.
عفوا الشيخ، بالنسبة للحركات الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، مثلا الخلعين عليه عندما أخبره جبريل، ثم أيضا عندما كان يحمل الحسن والحسين وهو في الصلاة، الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟
عامة نفس صوت المنبر ونزول من المنبر وهو يصلي.
نعم.
موسى حمل أمامة بنت زينب.
نعم.
هذه أنثى تقدم وتأخر وصلاة الكسوف.
نعم.
لما غرس عليها الجنة والنار.
نعم.
يدل على إذا كان لها أسباب لا بأس.
ما ينقص الصلاة.
لا.
ما ينقص.
ما تسمى عبث. ما تسمى عبث.
نعم.
ما تسمى عبث، هذه لمصلحة. مصلحة التشريع وبيان التشريع. نعم.
جزاك
الله خير. بيان التشريع. حملها النبي ليعرف الناس انه جائز.
الله اكبر. صلى عليك يا شيخ، بالنسبه للتهنئه ايام العيد،
سبحانك اللهم، سبحانك
اللهم، او من الفائزين او عيد سعيد، فما هو
لا حول لا حول اي كلمه فيها خير، لا حول، ما في شيء، ما في شيء مخصوص.
صلى عليك.
او تقبل الله منه ومنكم، او قد او ما اشاء الله لكم.
صلى
الله عليك يا
شيخ، صحه الحديث من تفل تجاه القبله جاء يوم القيامه وهي بين عيني.
ما اذكر حال، ما اذكر حال.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الدعوة الخيرية بالرياض، هاتف رقم 01-485-9111، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.